كان موعدنا مع جلسة تحت مسار الاستعداد للكوارث بعنوان رؤية المخاطر الطبيعية بعدسة الرياضيات من الزلازل إلى الأمراض المعدية. يقدمها لنا الدكتور أحمد البنا، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية والبيئية جامعة النيوي. في هذه الجلسة سيتم عرض بعض الأمثلة على تقدم المحرز في النمذجة الميكانيكية للزلازل والتسونامي والأمراض المعدية زي كوفيد-19. القدرة على نمذجة هذه الظواهر المعقدة تصبح مهمة بشكل استثنائي عندما تكون البيانات شحيحة أو غير كاملة، كما هو الحال في حالات الزلازل الكبيرة وكذلك حالات تفشي الأمراض مع الاختبارات غير الكافية، بالإضافة إلى تصحيح المفهوم الخاطئ المرتبط بتعيين مصطلح الكوارث الطبيعية على الأخطار الطبيعية. أترك لك الكلمة دكتور أحمد، مدة الجلسة 20 دقيقة وبإمكاننا ترك آخر 5 دقائق للأسئلة. شكرا، تفضل.
شكرا جزيلا ريهام، أنا ممتن جدا للدعوة الكريمة ومبسوط وفخور بالمنظمين ومجهودهم حقيقي. النهاردة البرزنتيشن هتبقى عن كيفية رؤية المخاطر الطبيعية عن طريق الرياضيات والنمذجة الحسابية، وهحاول أدي بعض الأمثلة للمخاطر الطبيعية دي وإزاي إحنا قدرنا عن طريق النماذج الرياضية نبص ونستكشف ظواهر ما نقدرش نعمل لها رصد مباشر. أنا اسمي أحمد البنا، أنا أستاذ في جامعة إلينوي إربانا شامبين قسم الهندسة المدنية والبيئية. ليه اخترنا الكوارث أو المخاطر الطبيعية؟ لأن زي ما كتير مننا عارف المخاطر الطبيعية دايما مرتبطة بتاريخ البشر وتطورهم، وطالما كانت مصدر للدهشة وكذلك للرعب خلال هذا التاريخ، وما فيش مجتمع بيخلو من أسطورة لتفسير الظواهر الطبيعية حولنا سواء كانت زلازل أو كسوف الشمس أو الأوبئة. أنا هنا بس مدي مثالين، واحد من اليابان، دي سمكة اسمها نامادزو. الأسطورة اليابانية بتقول إن السمكة دي لما هي في باطن الأرض ولما بتتحرك بتسبب الزلازل. الصورة التانية دي صورة من فرنسا في العصور الوسطى، لما كان التصور العام إن الأوبئة بتنتج من الشياطين بيحقنوا البشر مباشرة بحاجة سحرية تخليهم يمرضوا. يعني الحسن الحظ إن إحنا عايشين في القرن 21، وخلال 100 سنة اللي فاتت حصل تقدم ملحوظ في فهمنا لمصادر وميكانيكية الظواهر الطبيعية. أنا آمل خلال 10 دقائق أو 15 دقيقة الجايين إني أعطيكم بعض الأمثلة إزاي الرياضيات والنمذجة الحسابية بتقدر تخلي البشر فاهمين أكتر وأكثر استعداداً لمواجهة الظواهر الطبيعية. أنا هركز على 3 نماذج للظواهر الطبيعية دي، لأن الجزء من الأبحاث اللي أنا بعملها مرتبط بيهم: الزلازل، التسونامي، ومؤخراً الأوبئة. هبدأ بالزلازل هنا. يمكن معظمنا عنده فكرة عامة عن كيفية حدوث الزلازل، اتعلمنا غالبا في المدرسة أو في الجامعة إن القشرة الصلبة من الكرة الأرضية بتتكون من ألواح، والألواح دي في حركة دائمة بالنسبة لبعضها البعض تحت تأثير القوى التكتونية، ولكن نظراً لأن أرواح دي بتتقابل عند خطوط الفوالق العظمى، والخطوط دي بتبقى خطوط متكسرة، بتبقى مليانة بهشيم الصخور، وبالتالي بتتعرض لإحقاق احتكاكات كبرى، ما بتبقاش الحركة ملساء ما بين الألواح. فمع مرور الوقت بيتم تراكم الإجهادات والطاقة خلال على أسطح الفوالق دي إلى أن تصل إلى مرحلة إن الفالق ما بيقدرش يقاومها أكثر من ذلك، وبالتالي يحدث انهيار ديناميكي في القشرة الأرضية بتتبعه بقى موجات ضغط وقسط تنتشر عبر سطح الأرض، وبنقدر نعمل لها قياسات عن طريق المراصد الزلزالية والسيزموميترز اللي تقدر تقول لنا عن طريق عمل بعد كده حسابات معينة حجم الزلزال ده وقوته. فالموضوع يعتبر لو قلنا القصة على بعضها كده الموضوع يعتبر بسيط مش كده، يعني احنا خلاص عارفين الزلزال بيحصل ازاي ونقدر نقيسه احيانا عن طريق المراصد الزلزالية. فايه اهمية النماذج الرياضية؟ ايه اللي هيقدر النموذج الرياضي اللي هنعمله للزلزال نفسه يقول لنا اكتر من اللي نقدر نتعلمه عن طريق المشاهدة المباشرة؟ هو في الواقع النماذج الرياضية مهمة ومهمة جدا في هذه الحالة لعدة أسباب. أول حاجة إن إحنا ما بنقدرش نقيس الزلزال نفسه، الزلزال بيحدث مثلا على عمق 7 إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وبالتالي ما عندناش وسيلة إن إحنا نقيس الزلزال مباشرة. اللي بنقدر نقيسه هو الموجات اللي بتصل للسطح، وبالتالي لو أنت عندك مشاهدات غير مباشرة اللي بيحصل في باطن الأرض، عشان نفهم اللي بيحصل في باطن الأرض محتاجين نموذج رياضي يربط لنا ما بين المشاهدة الغير مباشرة والمصدر اللي ولد المشاهدة دي، عشان نربط ما بين القياسات الشحيحة واللي بيحصل في باطن الأرض. بس برضو في عنصر تاني، إحنا كبشر كائنات فضولية، الأرض بتتهز، طب بتتهز ليه؟ وإيه اللي بيسبب اهتزازها؟ فالنموذج الرياضي رغم أن المشاهدات أو التجربة هي مفتاح الحقيقة زي ما الناس بتقول، لكننا عن طريق المشاهدة بس ما بنقدرش نوصل لفهم كامل للظاهرة الطبيعية، بنحتاج لبناء نموذج نظري تفسيري للفهم الكامل. ولما بنفهم الظاهرة حقيقي بتبقى دي أول خطوة في اتجاه إن احنا نقدر نتنبأ باللي هيحصل بعد كده. فالنماذج النظرية مطلوبة للتنبؤ كذلك. ويمكن النقطة الثالثة الأكثر أهمية والأكثر عملية برضو، نحن لو بصينا لخريطة الزلازل خلال 100 سنة اللي فاتت وعدينا مثلا كم زلزال قمنا بقياسه كان أكثر من magnitude 9 على ريختر سكيل، هنلاقي إن احنا عندنا نعد 5 أو 6 زلازل فقط. لو بصينا للزلازل أكثر من 8 ريختر ما عندناش أكتر من 50 زلزال، وبالتالي إحنا عندنا النقط، يعني عدد الزلازل المدمرة اللي إحنا قدرنا نرصدها خلال 100 سنة اللي فاتت هي عدد ضئيل ما يسمح لناش إن إحنا نعتمد فقط على الملاحظة والقياس، لأن ما نقدرش نعمل نموذج إحصائي مبني على عدد محدود من النقط. وبما إن الزلازل الكبيرة هي الزلازل المدمرة فهي دي أخطر حاجة، فإحنا محتاجين نبني نموذج رياضية معقدة لفهم ومحاكاة إيه اللي هيحصل لو زلزال كبير مقياس 8 أو 9 ضرب مثلا كاليفورنيا أو سياتل أو اليابان. وياريت طبعا لو كان الموضوع سهل وبسيط إن بناء نموذج رياضي لمحاكاة الزلازل كنا كلنا هنبقى مبسوطين، لكن للأسف الموضوع مش بسيط والموضوع معقد لسبب يمكن هيبان بعد شوية. بس إحنا لما بنعمل نموذج رياضي لظاهرة معينة بنضطر إن إحنا نبني الطبيعة نفسها على الكمبيوتر من أول وجديد، غير التجربة أنت بتاخد عينة والعينة هي الانيشال كونديشنز بتاعتك بتقوم عليها بالاختبار مباشرة. لما تعمل نفس التجربة دي محاكاة ليها على الـ على الـ على الحاسب، فأنت بتعمل حاجة زي الفيرتشوال رياليتي، you have to build each of these components in order to reproduce the results properly. فالأبحاث في المجال ده بيبقى متعدد النواحي وبيضم متخصصين من عدة تخصصات، من الجيولوجيا، من علوم الصخور، من علوم الميكانيكا والديناميكا، من علوم الرياضيات العددية والحسابية. ان احنا بنضطر ان احنا نعيد بناء القشرة الأرضية على أجهزة الكمبيوتر طبعا virtually، وبنبني نماذج رياضية غالبا بتبقى معادلات تفاضلية، بعد كده نستخدم الرياضيات العددية لحل هذه المعادلات لأن غالبا ما بيبقاش ليها حل analytical بسيط. وفي أغلب الأحيان المعادلات لازم يتم حلها على الأنظمة الحاسوبية العملاقة، لأن هي بتحتاج memory and computation resources كبيرة. بس بمجرد ما احنا بنقدر نحل المعادلات دي بتتفتح لنا آفاق جديدة ما بنقدرش ننظر إليها مباشرة عن طريق القياسات المراصد الزلزالية وهكذا. فيمكن لو اديت لكم مثال مثلا من شغلنا في نطاق الزلازل اللي انتم بصين عليه دلوقتي، ده عبارة عن قطاع رأسي في القشرة الأرضية ممتد 15 كيلومتر داخل الأرض، وهنتفرج دلوقتي عن ازاي المراحل المختلفة للزلزال بيبدأ وبيتقدم وبينتشر عبر الفالق ده. اللي انا هوريه لكم دلوقتي ما بنقدرش نقيسه مباشره، لان اجين احنا ما بنقدرش ننزل 17 كيلومتر داخل الارض، لكن عن طريق النموذج الرياضي بنقدر نشوف ازاي الزلزال نفسه بيتحرك، سرعته قد ايه، ايه العوامل اللي بتاثر فيه وهكذا. ممكن اوريكم كمان نفس المحاكاه الرياضيه دي، لو بصينا بقى على السطح من فوق نقدر كمان نقيس التشوهات اللي بتحصل في القشرة الأرضية في الاتجاهات الثلاثة الأفقية والرأسية، وبنقدر نصل لصورة متكاملة لهذه التشوهات أكتر بكتير من اللي بيقدر يدهلنا النماذج أو مراكز القياسات اللي هي بتبقى غالبا محدودة في العدد بتاعها. فالنقطة هنا إن النموذج الرياضي المبني على القواعد الفيزيائية والميكانيكية بيقدر يدينا صورة متكاملة للظاهرة الطبيعية أكتر من اللي بنقدر نصل إليها عن طريق القياسات المباشرة. وده ليه حقيقي، ده ليه تطبيق عملي هام جدا. مثلا اللي أنا هوريه لكم دلوقتي ده محاكاة من مركز كاليفورنيا للزلازل، بيمثلوا سيناريو إيه اللي هيحصل لو في زلزال حصل على سان أندرياس فولت، بادئ من الجنوب هنا قرب الحدود مع المكسيك وبيتجه شمالا إلى مدينة لوس أنجلوس. واللي انتوا هتشوفوه هنا ده نموذج كامل للمباني في مدينة لوس أنجلوس والموجات الزلزالية تقرب من المدينة، وهتتفرجوا إزاي بنقدر نتنبأ بقيمة الاهتزازات والتشوهات اللي هتحصل. وعاوزكم تشوفوا ان ازاي الزلزال لما بيخش جوه المدينة نفسها بتبدو على انها يعني على بحر، بتتحرك افقيا ورأسيا وبيحصل لها التواءات. فمهم جدا ان احنا نعرف مدى التشوهات المتوقعة علشان نقدر نعمل قرار سليم مبني على المعطيات العلمية في تصميم المدن وشبكات الانفراستراكشر. لو اتجهنا للنقطة الثانية أو التطبيق الثاني للتسونامي، دي صورة من التسونامي اللي حصل سنة 2011 عقب زلزال توهوكو في اليابان. ويمكن الصورة مش أدية، الصورة طبعا مزعجة، بس دي حتى مش مدية الحجم الكبير للظاهرة دي. التسونامي اللي حصل في اليابان في بعض المناطق وصل طول حائط التسونامي أو طول الموجة إلى 40 متر، فأنت تتصور 40 متر من الموجة قادمة للشاطئ بتبقى مدمرة إلى حد كبير لو الناس ما قدرتش ترتب ظروفها بطريقة سريعة وكويسة. التسونامي إزاي بيحصل؟ ده فيلم بيبدأ إن بيحصل كسر في القشرة الأرضية تتبعه انزلاق رأسي، والانزلاق الرأسي ده نتيجة الزلزال بيسبب ارتفاع بسيط الأول في الموجة في المياه العميقة للمحيط. بعد ذلك الموجة دي بتفضل تتحرك ناحية الشاطئ، وكل ما بتقرب من الشاطئ بيحصل ان ارتفاعها بيزيد. فإيفنشوالي اللي هيحصل ان بيضطرب من الشاطئ موجة ممكن تكون عشرات الأمتار، أدت أمتار لعشرات الأمتار، وفي الآخر يحصل ان لو ما فيش استعداد كويس لكسر الموجة دي الو
احنا سامعين حضرتك دلوقتي يا دكتور بشكل واضح.
شكرا.
اتفضل كمل. لا ولا يهم حضرتك.
فبرضو زي الزلازل الميكانيزم الرئيسي اللي تسنين مفهوم بس التفاصيل بتفرق. وخلال برضو 10 سنين اللي فاتت عقب زلزال. طب انت شايفين الصورة ولا لا؟ الو فخلال 10 سنين اللي فاتت برضو خلال 10 سنين اللي فات حصل تقدم في مجال الانذار المبكر للتسونامي. بنقدر نحط مجسات للضغط على قاع المحيط، والمجسات دي بتقدر تقيس تغيرات طفيفة جدا في ارتفاع الموجة بحيث انها تدي انذار مبكر لو قدرت تكتشف ان في تغير غير طبيعي لارتفاع الموجة او غير معتاد لارتفاع الموجة، تدي انذار للشاطئ وبالتالي الناس تقدر تاخد احتياطاتها. اللي نقدر نقوله حاليا ان ده بيدينا 15 ل 30 دقيقة كنافذة للانذار المبكر، لكن للأسف في بعض الأحيان ده مش بيبقى كافي. وانا اديكم مثال من التسونامي حصل في بالو في اندونيسيا من 2 بالضبط. التسونامي ده كان غير متوقع لأنه حصل على فالق بيسبب حركة أفقية مش حركة رأسية زي ما وردتكم في الفيديو اللي فات. الحركة الرأسية مباشرة بتؤدي لارتفاع المية، بس مش مفهوم قوي ليه الحركة الأفقية للقشرة الأرضية ممكن برضو تسبب التسونامي. والتسونامي كان مدمر لدرجة أنه هو سبب 2000 واحد ماتوا، 80 واحد فقدوا، 80 ألف واحد فقدوا، وسبب في خسائر اقتصادية أكتر من بليون دولار. غير كده كمان التسونامي ده حصل بسرعة شديدة لأن الزلزال نفسه كان بيخترق الخليج، وبالتالي موجات التسونامي خدت أقل من دقيقة إنها توصل للشط، فده ضاعف من حجم الكارثة في هذه الحالة اللي حصلت من التسونامي. فمرة تانية ده بيقول لنا إن في حاجات إحنا مش قادرين نفهمها أو نستشرفها فقط بناء على القياسات السابقة، وبالتالي بنضطر برضو نروح لعمل نماذج حسابية ونشوف إذا كنا نقدر نتوقع مثل هذه التسونامي لو حصل في خليج زي كده إيه اللي ممكن نستشرفه. وده نموذج برضو عددي لإزاي موجات المية تحت تأثير الزلزال بتقدر إنها تنطلق ناحية الخليج وإن هي ترتدم بالشاطئ وتسبب تكون الحائط التسونامي ده اللي بعد كده بيخش جوه المناطق السكنية أو بيرتد للوراء برضو وبيأثر على المواني والسفن اللي ممكن تكون موجودة في المنطقة دي. القدرة على بناء مثل هذه النماذج الرياضية بتساعدنا إن إحنا نقدر نستشرف مثل هذه المخاطر عشان ما تتكررش مرة تانية. وعلى فكرة اللي حصل في بالو ده ممكن يتكرر تاني لو الجيومتري والكونديشنز ار ريبيتابل، لايك في البحر المتوسط او خليج العقبة احنا عندنا فوالق من الممكن انها تسبب تسونامي شبيه، وتاريخيا حصل تسونامي في البحر المتوسط وخليج العقبة كذلك. آخر نقطة هقفل بيها هي نقطة الأوبئة. مرة تانية خلال 100 سنة اللي فاتت حصل تقدم ملحوظ في قدرة على نماذج رياضية للأوبئة بدءا من الورقة الشهيرة لكيرمك أند ماكيندريك 1927 اللي فيها عديد من الدرر الرياضية، لكن يمكن أكتر حاجة مشهورة والناس عارفها دلوقتي الـ SIR model actually came from from this paper. وخلال الثلاث شهور الخمس شهور اللي فاتوا العالم كله كان مشغول بكوفيد 19 والواحد نفسه باعتباره انه هو برضو مهتم بالنمذجة الرياضية الواحد انضم لفريق بحثي في جامعة إلينوي كان منوط به انه هو نمذجة الكوفيد 19 وإعطاء نصائح وإرشادات للولاية عن كيفية التصرف علشان حماية النظام الصحي وهكذا. في عدة مشاكل واجهناها وإحنا بنحاول نمثل كوفيد 19 بتخليه مختلف عن بقية الأوبئة. مثلا عنده فترة حضانة كبيرة بيحصل انتقال سري للمرض من الناس اللي ما عندهمش أعراض معروفة أو ظاهرة, ما فيش حد على الكرة الأرضية عنده مناعة ضد كوفيد 19 فده بيخلي مخاطره أكبر. كان في نقص شديد في التستينج والاختبارات خاصة في بداية الجائحة, وكان برضو الإحصاءات غير متوفرة أو الكواليتي بتاعتها ما كانتش متوفرة بصورة تخلي المودلز مور ريلايبل. بس بالرغم من كل هذه المشاكل تظل إن النموذج الرياضي, بما إن إحنا ما نقدرش نعمل قياسات متوسعة, بيظل النموذج الرياضي هو الحاجة الوحيدة اللي نقدر نستخدمها لاستشراف المستقبل واتخاذ إجراءات مبنية على أساس علمي. أنا أديكوا بعض الأمثلة هنا من الجروب بتاعنا اللي شغالين فيه في جامعة إلينوي. كنا قدرنا إن إحنا نتوقع مسار الجائحة في إلينوي وإمتى نقدر نرخي الإجراءات الوقائية أو نشددها. كذلك استطعنا إن إحنا برضو ندي إنذار مبكر للولاية من شهر, علشان كلكم كنتم متابعين إن الجنوب الأمريكي والغرب كان معرض لموجة تانية, فقدرنا برضو إن إحنا عن طريق النماذج الرياضية دي اللي بتوري قد إيه نتوقع في من ناحية الإصابات بالمرض من ناحية المستشفيات ومن ناحية الوفيات, نقدر نستشرف التغيرات البسيطة اللي هتحصل خلال الأسبوع الأسبوعين القادمين, وبالتالي نقدر نقول للمحافظ الولاية إيه هي أحسن إجراءات يمكن استخدامها للحد من الموجة الثانية. وحاجتين هني بيهم, واحدة إن كتير مننا مثلا إحنا برضو كنا مهتمين بتطوير الجانب النظري في نظرية الأوبئة, فحاجة من الحاجات المشهورة اللي الناس بتتكلم عليها كتير هي مناعة القطيع. وبالنسبة لكوفيد 19 معظم الناس متصورة إن مناعة القطيع يمكن الوصول إليها بعد تقريبا 60-70% من إصابات. قدرنا عن طريق نماذج رياضية إن إحنا نكتشف إن يمكن بسبب إن مش كل البشر عندهم نفس الريسك لكوفيد 19, الرقم اللي هو 60-70% حقيقي ممكن ينزل ل 20-30%, وبالتالي مناعة القطيع ممكن نوصل إليها عن حد أقل بكتير من اللي احنا كنا متوقعينه سابقا. وقدرنا نمثل ده في نيويورك سيتي اللي هي واحدة من أكبر المناطق اللي تعرضت لجائحة كوفيد 19, وبناء عليه متوقعين إن حقيقي نيويورك حاليا خلاص تقريبا أصيب منها 25% من السكان, وبالتالي الموجة الثانية هتبقى أضعف بكتير أو غير موجودة هناك. فهي آمنة حاليا بسبب إن الإصابات ما كانش مطلوب إنها توصل ل60-70%, بس مجرد وصولها ل20-30% كان كيف. طبعا هي كارثة لا تزال لأن عدد الوفيات في نيويورك سيتي كان كبير جدا, بس ده نموذج إزاي برضو إن 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 الرياضيات ممكن تغير مفاهيمنا عن اللي موجود. أخيرا حاجة بتشغلنا كتير وخاصة وهتبقى أكتر وأكتر شغلة العالم, إزاي نفتح الجامعات بصورة آمنة. فإحنا هنا بجامعة إلينوي تعتبر جامعة كبيرة من حيث عدد طلابها أكتر من 45,000 طالب, وإحنا هنبدأ الأسبوع الجاي مرة تانية لنفتح أبواب الجامعة للطلبة, وهنعمل نظام تدريسي مختلط ما بين التدريس عن بعد والتدريس وجها لوجه. لكن قدرنا عن طريق نموذج رياضي ان احنا نمثل كل طالب في الجامعة بيحضر محاضرات ايه, بيعمل إيه مثلا في أوقات فراغه، بيروح المطاعم، بيروح المكتبة، بيروح الأماكن مختلفة للسوشيال لايف. ونقدر نمثل برضو إزاي المرض ممكن ينتقل من شخص معدي لشخص susceptible عن طريق الأيروسول ترانسميشن، وقدرنا نقترح حزمة من الإجراءات إذا اتبعناها، وهي تشتمل على اختبارات كل الطلبة مرتين خلال الأسبوع، لبس الماسكس، السوشيال ديستنسينج، الحاجات اللي انتوا سامعينها. بس لو حطينا كل الحاجات دي مع بعض نقدر نفتح الجامعة بصورة أمينة، وعدد الإصابات لن يعني هيبقى في حدود 500-600 إصابة out of 45,000 student. فإذا فعلا حصل كده هتبقى إنجاز كبير لجامعة إلينوي. أخيرا علشان أنهي البرزنتيشن، في نقطتين عاوز استرس عليهم شوية. أول نقطة إن آمل إن أنا بتلوك إن أنا أكون بينت بعض النماذج إزاي إن الرياضيات والنمذجة الحسابية بتقدر تخلينا نبص ورا فيما وراء الداتا المتاحة، فيما وراء الاختبارات، فيما وراء المشاهدات. بس بتقدر تقول لنا تفاصيل أكتر، وبتقدر تدينا صورة أوضح وأشمل، وبالتالي بتقدر إن هي تخلينا ناخد قرارات مبنية على أساس علمي. يمكن ما خدناش كتير، ليه؟ أنا بفضل إن أنا أقول مخاطر طبيعية غير الكوارث الطبيعية. بس كخاتمة إحنا عاوزين نطلع من نحاول دايما نبص للطبيعة، إن الطبيعة مش بتحاول تضرنا. وفي الواقع الزلزال أو التسونامي أو الأوبئة غالبا بتبقى فيوزز بتحاول تمنع كوارث أكتر من هي تحصل. نفس الزلزال ممكن يحصل في اليابان وممكن يحصل في إيران، وللأسف هيسبب خسائر أكبر بكتير جدا في إيران عنها في اليابان. وتوهوكو كان ماجنيتيود 9 وتقريبا ما دمرش أي مبنى. معظم الخسائر اللي حصلت في اليابان كان بسبب التسونامي. طب ليه الفرق ما بين نفس الزلزال هيسبب كارثة في إيران ومش هيسبب نفس الكارثة في اليابان هي أو في مصر أو هكذا؟ ده بسبب إن الناس إزاي تقدر to prepare للnatural hazard، تقدر تعمل استشراف للمستقبل، وإزاي تقدر تهيئ المجتمع إن هو يبقى مرن في امتصاص المخاطر الطبيعية، وبيقدر يغير الديزاين براكتسز والكوميونيتي ريزيلينس بروتوكولز ان هم يقدروا يعملوا كنترول للبرسيفد ناتشرال ديزاستر. فهي مش هتبقى ديزاستر الا لو احنا ما خدناش بالنا منها او ان احنا ما استعدناش ليها. ومهم جدا ان احنا نعرف ان الهيستوريكال داتا او الاحصاءات التاريخيه مش كافيه لوحدها، لان غالبا في كثير من الاحيان زي ما قلت لكم في التسونامي والزلازل ما بيبقاش عندنا سوابق نقدر نقيس عليها، ما عندناش سوابق كتير من الزلازل المدمرة. فعشان كده لازم الداتا تبقى supplemented by theory and modeling that allows us to understand الفينومينا. أنا هختتم هنا، وأنا شاكر جدا لصبركم وآسف للإطالة وللمشاكل التقنية.
شكرا جدا لحضرتك دكتور أحمد البنا. كل الكومنت الصراحة جاية شكرا لحضرتك وعلى المعلومات الثرية والقيمة اللي أضفتها لنا. شكرا جدا لحضورك معنا فعاليات أسبوع العلوم العربي، وشكرا على المحاضرة وعلى المعلومات القيمة، استفدنا كثير. شكرا.
ربنا يخليك، أنا شاكر جدا وممتن للدعوة الكريمة مرة تانية.
شكرا جدا، شكرا لحضرتك، وشكرا كمان للحضور على الاهتمام والمتابعة. بذلك متابعينا تكون قد انتهت فعاليات اليوم السابع من أسبوع العلوم العربي على القناة الأولى. شكرا لكل متابعي أسبوع العلوم العربي من جميع أنحاء الوطن العربي. انتظرونا غدا للمزيد من المحاضرات العامة والجلسات النقاشية والبرامج العلمية الترفيهية، بالإضافة إلى المسابقات التفاعلية. ويمكنكم الاطلاع على جدول فعاليات اليوم الرابع من خلال صفحة أسبوع العلوم العربي على موقع فيسبوك، انستغرام، وتويتر، ولينكد إن. كما يمكنكم متابعة الفيديوهات الخاصة بالأسبوع على قناتنا على اليوتيوب وتيك توك. وأيضا يمكنكم أن تزوروا موقعنا www.arabsciencefeed.com. شكرا.